بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما يتراءى منه الحركة التضعفية حركة بالعرض، بيتبع حركة أخرى اشتدادية تزاحم الحركة النزولية المفروضة كالذبول. كان الكلام في أنه ما هي أقسام الحركة. في هذا الأمر الثاني السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال بأن الحركة على قسمين: حركة اشتدادية وحركة متشابهة. أما الحركة النزولية فقد أنكرها وقال باستحالة تحققها، ثم أقام دليلا على ذلك، وهو أنه لو تحققت الحركة النزولية للزم أن تكون الفعلية قوة لقوتها، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما ما هو وجه اللزوم من خلال المثال؟ قال لو فرضنا أن الإنسانية التي هي كمال الحيوانية أرادت أن تكون لها حركة نزولية فترجع إلى الحيوانية، للزم أن يكون الكمال قوة للنقص، لأن المفروض أن الحيوانية هي مرتبة النقص والإنسانية هي مرتبة الكمال. فإذا أرادت الإنسانية أن تكون عليكم السلام أن تكون قوة للحيوانية للازم أن يكون الكمال قوة للناقص، وهذا معنى قوله يلزم أن تكون الفعلية قوة لقوتها، وهو محال. وجه الاستحالة أيضا واضح، لأن المتحرك إذا تتذكرون قلنا إنما يتحرك لتحصيل كمال مفقود، وهنا هذه الإنسانية وهي الفعلية واجدة للكمال أو فاقدة للكمال؟ واجدة للكمال. فلا معنى لأن تتحرك، تتحرك من أين؟ تتحرك لفقدان كمال، مو أقل لا أقل، تتحرك لا لفقدان ولا لوجدان. فإذا تستحيل الحركة النزولية وهي حركة الذبول التي نجدها مثلا في الأشجار. شجرة الآن عندما تقطع أنت مقدار من سيقانها، من مقدار من أوراقها، بعد ذلك تبدأ حركة ماذا؟ حركة تنزلية، حركة ذبولية. قالوا هذه الحركة ليست حركة، لا توجد حركة. تقول أنا أجدها بأنها تذبل بعد أن كانت رية، بعد أن كانت حية تذبل. يقول لا، هذه يتراءى لك حركة، وإلا لا توجد حركة في الواقع. في الواقع توجد عندنا حركة اشتدادية. في الواقع توجد، احنا ما نريد نبين المطلب بالنحو اللي يصير به اشكال، نريد اولا نأسس المطلب كما هم مبيني، حتى عندما نشكل رحمة الله على السيد الشهيد، عندما كنا نقول له انه هذا الدليل اللي انت بينته للقوم مثلا ما موجود في كلماتهم، قال لا، كان يقول بأنه هذا الدليل أدري مو موجود، ولكنه أنا أحاول أولا أقرر مطلبهم بأفضل دليل حتى من أناقشه لا يقولون بأنه مولانا بينه بنحو ضعيف ويرد عليه الإشكال، لا، أبينه بنحو قوي ثم عند ذلك أناقش. المهم هؤلاء يقولون بأنه في الواقع توجد حركة اشتدادية غير منظورة. يضربون لها مثال، يقول أنت عندما تجد هذه التفاحة تبدأ ماذا؟ تبدأ بالذبول، تبدأ بالفساد. هذه سببها تعلمون ماذا؟ سببها أنه توجد هناك دودة. هسه هذه الدودة إما من الخارج دخلت إلى التفاحة، وإما تولدت في داخل التفاحة، مو مهم، هناك دودة. تلك الدودة تبدأ حركة اشتدادية. الحركة الواقعية أين؟ لتلك الدودة التي بدأت تتغذى على هذه التفاحة، ثم يتبعها حركة بالعرض، وهي الحركة النزولية التي تجدها أنت أين؟ في التفاحة، وإلا في الحقيقة لا توجد حركة. خب سؤال، الحركة بالعرض حركة أو ليست حركة؟ ها؟ بالعرض يعني مجاز عقلي، يعني نسبة الشيء إلى غيري ما هو لا. إذن يقول في الواقع هذه التفاحة عندما تفسد، أو هذه الورقة من الشجر عندما تفسد، هذه لا تتحرك. المتحرك ماذا؟ المتحرك شيء آخر ولكنه أنت لا ترى. تقول مولانا احنا فحصنا بالأدلة بالأجهزة العلمية الموجودة عندنا فلم نجد دودة. يقول أنت ما وجدتها، في الواقع موجودة. يوجد هناك شيء، يوجد هناك شيء هو المشتد، هو المتحرك حركة اشتدادية، ولكنه أنت الذي تراه ماذا؟ ترى حركة بالعرض، وهي الحركة النزولية. طبعا في الطب لعله كثير من هذا الكلام يؤيد، يعني أنه أي مرض خصوصا في الأمراض التي لها أساس جرثومي، في أي مرض يحصل للإنسان تجد أن ذلك الجرثوم أو ذلك الحيوان بدأ ماذا؟ بدأ يقوى، يشتد وجودا، ولكنه على حساب من؟ على حساب هذا الموجود. إذن هناك حركة اشتدادية بالذات وحركة نزولية. لو كان يقول بالتباع خب لكان له وجه، ولكن يعبر أن الحركة ماذا؟ بالعرض، يعني لا توجد حقيقة حركة وإنما يتراءى لك أنه حركة. شوفوا التفتوا للعبارة، فما يتراءى يظن أنها تتحرك، وإلا في الواقع يحسب أنها، يزعم أنها تتحرك، في الواقع لا توجد حركة. فما يتراءى منه الحركة التضعفية يعني النزولية حركة بالعرض، يعني ليست حركة في الحقيقة، عشان لا توجد حركة. هذه حركة بالعرض يعني لا توجد حركة، مو حركة بالتبع، توجد حركة ولكن بتبع غيرها. حركة بالعرض يتبع، هذه عبارة يتبع يخلي أنه العرض هنا شنسى فسره، ها؟ حركة بالتبع. إذا صارت حركة بالتبع بعد ما عندنا مشكلة، المهم توجد حركة ولكنها حركة بتبع حركة أخرى. ولكن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه ملتفت للمشكلة، وهي أنه في النتيجة إذا وجدت حركة ولو حركة في التبع فإنه أيضا يلزم ماذا؟ أن تكون الفعلية قوة لقوتها. فلهذا عبر أنها حركة بالعرض لا حركة بالتبع، بالعرض لا حركة بالتبع، حركة اشتدادية تزاحم الحركة النزولية المفروضة، كالذبول، كالفساد في أي شيء آخر، كفساد بدن الإنسان. الآن هذا البدن بدن حي حساس، ولكنه عندما تفارقه الروح فإنه يبدأ بالذبول إلى أن يكون جمادا، فتوجد عندنا حركة نزولية. هذا هو الاستدلال الذي ذكره السيد العلام، إلا أن الحق المطلب غير هذا. الإخوة يلتفتون لأن المطلب دقيق، باعتبار أنها هذه بعض النقاط اللي توجد في الفلسفة ويظهر فيها ضعف تؤثر على الفلسفة. مولانا تقول له فلسفة، يقول مولانا بالفلسفة هيك يقولون ويضحكوا، هذه تؤثر على وضع الفلسفة ككل. فلهذا ما أنا عندي إصرار أنه هي هكذا نقاط التي تضعف الفلسفة بوجه عام، أن نقف عندها قليلا لتوضيحها بنحو أكثر. السيد العلامة إلى هنا انتهى من إلى هاتين النتيجتين، أولا أنه قبل الحركة الاشتدادية والمتشابهة وأنكر النزولية، هذا المدعى، وأقام دليلا على ذلك، ودليله هو ماذا؟ هو أنه إذا قلنا بالحركة النزولية يلزم أن تكون الفعلية قوة لقوتها، والتالي باطل. هذا المدعى الأول وهذا دليله. المدعى الثاني أن هنا توجد حركة ماذا؟ بالعراض، ولا توجد عندنا حقيقة حركة. هذا كل مدعى السيد العلامة في هذا الأمر الثاني. الآن نأتي إلى المدعى الأول، وهو أنه آمن بالحركة النزولية، بالحركة المتشابهة وبالحركة الاشتدادية. ما عندنا الآن مطلب في الحركة الاشتدادية، إيمانه بالحركة المتشابهة يرد فيها نفس الدليل الذي على أساسه أبطل الحركة النزولية. ما هو الدليل الذي أبطل الحركة النزولية؟ أنه يلزم أن تكون الفعلية قوة لقوتها. خب تعالوا معنا إلى البخار وإلى الماء، من باب المثال، بخار يتحول إلى ماذا؟ إلى ماء. هاي متشابهة لو نزولية لو اشتدادية؟ قلنا عرضية، هذه متشابهة، لا نزولية ولا اشتدادية. بخار يتحول إلى ماء، ماء يتحول إلى بخار، نار يتحول إلى هواء، هواء يتحول إلى نار. قلنا أن هذه الحركات متشابهة لو اشتدادية؟ لا اشتدادية ولا نزولية، بل هي حركات متشابهة لأنها عرضية لا طولية. خب سؤال، تحول الماء إلى بخار والبخار إلى ماء، تحول النار إلى هواء والهواء إلى نار. تعالوا إلى البخار والماء. البخار عندما يتحول إلى الماء، البخار قوة ماذا يكون؟ قوة الماء، لأن البخار صار قوة للماء. خب الآن يريد أن يتحول الماء إلى ماذا؟ إلى بخار. فيلزم ماذا؟ أن تكون الفعلية يعني الماء قوة لماذا؟ لقوتها، أن يكون الماء قوة للبخار الذي كان البخار قوة للماء. إذن هذا الاستدلال يرد عليه نقض. ما هو النقض؟ أنه في الحركات المتشابهة نفس هذا الإشكال يكون واردا. إذن بحسب هذا الاستدلال لابد السيد العلامة لا يقبل إلا الحركة الاشتدادية، وهذا ما فعله سابقا رحمة الله تعالى عليه، ولكنه لماذا عدل عن؟ لا أعلم. إذا تتذكرون في صفحة 209 قال: والحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك. ونحن فسرنا التشكيك هناك بماذا؟ بالاشتداد. قلنا المراد من التشكيك يعني الاشتداد، بقرينة قوله اشتدادية أخرى. عبرنا عن الاشتداد الأول الاشتداد بالمعنى الأعم، وعن هذه الثانية الاشتداد بالمعنى الخاص، ولكنه هنا وجاء وقبل الحركة المتشابهة. هذا من حيث النقض. أما بلي تشكيك يعني شنو؟ مو قلنا اشتداد يعني تشكيك شنو؟ أنا بدي أقول تشكيك شنو هو؟ اشتداد يعني كل حركة فيها اشتداد، هذا معناه. يلزم لعد خلاف الموجب الكلي، نقيض الموجب الكلي شنو؟ سالبة جزئية، سالبة جزئية. خب إذا قلنا أكو حركة نزولية، خب يلزم نقيض الموجب الكلي. هو قال الحركة على الإطلاق لا تخلو، يعني كل حركة فهي اشتدادية. هسه هنا ده يقول ماذا؟ وبعض الحركات متشابهة يعني ليست اشتدادية. يلزم التهافت ظاهرا، نوجه الكلام ولكن الآن ظاهرا. هذا من حيث النقض. إذن بناء على هذا الاستدلال يرد عليه النقض بالحركة المتشابهة. أما الحل، ما هو الحل؟ إذا تتذكرون فيما سبق نحن قلنا بأن الفعلية السابقة تكون قوة للاحقة. لو القوة السابقة تكون قوة للاحقة، أي منهما؟ ها؟ الفعلية السابقة، الفعلية تقبل فعلية أخرى؟ أنا بدي أقول الفعلية السابقة، التفتوا جيدا للسؤال قبل ما تجاوبوني. الفعلية السابقة تكون قوة للاحقة؟ لو القوة السابقة تكون قوة للاحقة، أي منهما؟ هو الذي يقبل فعلية لو قوة؟ ها؟ الذي يقبل فعلية لو قوة؟ أنتم تقولون بأنه المادة الثانية والثالثة فيها فعلية، ماذا أجبنا؟ قلنا هذه الفعلية لابد أن تكون جزء المادة، لابد أن تصير قوة، وإلا إذا بقيت على فعلية فإن الفعلية لا تقبل فعلية أخرى. يستحيل لفعلية أن تقبل فعلية أخرى، لأن القبول خاصية من؟ خاصية الفعلية، خاصية الصورة، لو خاصية المادة؟ المادة. إذن إذا قلنا وعبرنا أن المادة مجموع المادة السابقة والفعلية، مو بما هي فعلية وحد، ولا يستحيل أن تقبل فعلية لاحقة، لابد أن الفعلية تكون جزءا من المادة. وهذا ما صرح به وين؟ في صفحة 193 إذا تتذكرون قال: واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت جزءا من المادة، ولكن بالنسبة إلى صورة لاحقة لابد أن تكون الفعلية ماذا؟ جزءا من المادة. يعني شو تصير؟ تكون الفعلية استعداد حتى تقبل الفعلية الجديدة. يعني شنو تكون استعداد؟ يعني تفقد حدها، لا تكون بحدها، وإلا لو بقيت بحدها يستحيل أن تأخذ فعلية جديدة. وهذا ما أوضحناه بنحو مفصل بالأمس. قلنا عندما نقول المادة الثانية، أصلا لماذا نعبر عنها مادة مع أنه وجود فيها فعلية؟ ليش نعبر عنها مادة؟ ها؟ لأنه صارت استعدادا، ولكن الاستعداد له مراتب، استعداد بعيد كالمادة الأولى، واستعداد قريب كالنطفة كالجن. كله استعداد بلي يعني، وربما لا تكون، لا يعني يكون شيئا ولا يكون مادة لشيء آخر. الموجودات بعضها تكون فيها صورة ومادة، فيها استعداد أن تكون شيئا آخر، وبعدها لا تكون شيئا آخر. فإذا لا تكون شيئا آخر تحتفظ بفعليتها، شو تصير بعد؟ الفعلية تصير جزء من المادة أو ما تصير؟ ما تصير. واضح. إذن الفعلية لا تقبل فعلية جديدة، وإنما متى تقبل فعلية جديدة؟ إذا صارت جزءا من المادة. إذن الذي يقبل الفعلية الجديدة هو المادة وقوة المرتبة السابقة وفعلية المرتبة السابقة. ها؟ يعني تعال نطبق على المثال، التفتوا جيدا. عندنا بخار وعندنا ماء. اللي يقبل صورة البخارية الماء بما هو ماء، لو القوة المودعة في الماء. الماء لا يستحيل أن يقبل البخار، لأن الماء فعلية والبخار ماذا؟ فعلية أخرى. إذن الذي يقبل الصورة البخارية هو القوة، لو الفعلية، القوة الموجودة في هذه المرتبة، لا الفعلية الموجودة في هذه المرتبة. وإذا كان الأمر كذلك، هل يلزم أن تكون فعلية قوة لقوتها أو لا يلزم بعد؟ لا يلزم، لأن الفعلية لم تكن قوة، وإنما القوة الموجودة هنا هي قوة ماذا؟ لفعليته. ما أدري صار واضح ولا؟ إذن لو أرادت الفعلية أن تكون قوة للزم ماذا؟ أن يكون الكامل فاقدا، أن يكون الوجدان عين الفقدان، وهو محال. ولكن مو الفعلية تريد أن تكون قوة حتى تقولون يستحيل أن يكون الكمال قوة لقوته، بل القوة تريد أن تكون قوة، ولا محذورة أن تكون القوة ماذا؟ أن تكون المادة قوة ولا محذورة فيه. يعني بعبارة واضحة، هاي المرتبة المائية، هاي المرتبة التي فيها الوجود ماء، هذا بي شنو؟ بمادة وبصورة. اللي يريد يقبل صورة البخار المادة لو الصورة؟ ها؟ المادة يريد يقبل، مو صورة تريد تقبل. لو كانت الصورة تريد تقبل للازم أن تكون الفعلية قوة لقوتها، ولكن مو صورة تريد تقبل، اللي يريد يقبل منه المادة. سؤال، القوة تقبل مادة، المادة تقبل فعلية أو لا تقبل فعلية؟ ها؟ شنو المحذور؟ كل قوة تقبل فعلية، كل قوة تقبل فعلية، وهنا القوة تريد أن تقبل فعلية. إذن إذا قلنا أن المائية تكون بخارا، هذا مو معناه أن فعلية صارت قوة لقوتها، بل صارت القوة قوة لفعلية لاحقة وهي البخارية، ولا محذورة في هذا. أولا التفتوا جيدا. وثانيا، أن هذه الفعلية التي تجي البخارية، هذه الشخص البخارية التي كانت قوة لو شخص آخر من الوجود، يعني البخار صار ماء ثم صار الماء بخارا، هذا البخار الثاني عين الأول لو شخص آخر غيره، ولا محذورة في أن يكون هذا الشخص قوة لهذه المرتبة، وتكون القوة في هذه المرتبة،
قوة لشخص آخر من تلك المرتبة. شنو المحذوف في ذلك؟ بلي؟ شنو مناط الغيرية؟ ما شنو مناط الغيرية بين الفرق في الأفراد؟ ها؟ وهذا مثنين هذني وجودين هذني. هو مو قلنا أن المناط في التعدد ما هو الانفصال، وهذا من انفصال، هذا وجود ذاك وجود آخر. هذني اثنين هذني مو وجود واحد. هذني هذني اثنين مو واحد. لو كان واحد شلون تقول هم يكون قوة هم يكون فعلية بعد القوة؟ نقول هذني مو واحد هذني اثنين. الذي كان قوة فرد من الوجود، والذي صار فعلية بعد القوة فرد آخر من الوجود. ومن هذا الذي حللناه ماذا نصل إلى نتيجة؟ التفتوا جيدا، ماذا نصل إلى نتيجة؟ وهي أنه توجد عندنا حركة متشابهة أو لا توجد عندنا حركة متشابهة. اللي يقول إيه أو لا أطلب أطالبه بالدليل. توجد عندنا حركة متشابهة أو لا توجد عندنا حركة متشابهة؟ لا توجد. لماذا؟ خلاف الوجدان الخارجي أمامك بأنه ينتقل الماء يصير بخار وبخارا يصير وتحتها الجنس قريبا واحد، أنواع تنتقل من نوع إلى نوع. أحسنتم. وهو أنه نحن قلنا بأن الذي يخرج فعلية إلى فعلية أخرى له قوة إلى فعلية، فدائما الحركة ماذا؟ اشتدادية. لماذا؟ لأنه أنت تلحظ الفعلية وهي فعلية البخارية، الذي خرج إليها فعلية المائية له القوة الموجودة في المائية القوة. وتعريف الحركة ما هو؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فدائما الحركة ماذا؟ اشتدادية، ولا توجد عندنا حركة غير اشتدادية، محال، لأن الحركة هي خروج من القوة إلى الفعل. وإلا إذا كان واجدا لذلك الكمال لا معنى لأن يتحرك. ولماذا يتحرك؟ لأنه يريد أن يحصل على كمال مفقود، فإذا الحركة لا تكون إلا اشتدادية. ولكن التفتوا لي للنقطة، إذا نظرت إلى حيثية القوة وما يتبعها بعد ذلك من الفعلية فالحركة حركة اشتدادية. أما إذا قايست نفس الفعليات، ها، بعضها اشتدادية بعضها متشابهة بعضها نزولية ولا محذورة فيه. إذن شوفوا هذين لحظين، إذا لاحظنا الحركة يعني القوة وما يتبعه من الفعلية فدائما لا تكون إلا اشتدادية. أما إذا لاحظنا نفس الفعليات، هذه الفعليات بعضها الفعلية اللاحقة أقوى وأشد من الفعلية السابقة، يعني أشد شنو؟ يعني هي السابقة وزيادة، وبعضها فعلية أخرى مو هي السابقة وزيادة متشابهة، وبعضها ماذا؟ تنازلية. يعني عندما تقيس هاي الفعلية وهي فعلية الحي إلى فعلية ماذا؟ الجماد، شوف فعلية الحي ماذا؟ أقوى وجودا من فعلية الجماد، فتقول الحركة تنازلية. في الواقع مو حركة تنازلية، الفعليات صارت عندنا ماذا؟ بعضها تنازلية بعضها متشابهة بعضها ماذا؟ اشتدادية. مو الحركة صارت متشابهة تنازلية اشتدادية. إذن هذا الخلط الذي واقع في كلمات البعض، حيث قالوا أن الحركات على ثلاثة أقسام. الحركات مو على ثلاثة أقسام، الحركة لا تكون إلا اشتدادية بلحاظ الفعل. أما بلحاظ الفعل حاصلة، أنت عند تلحظ وجودي بدأ وحي تني وفارقت فيات هتنيتان إذا إلى الأخرى ما هما أشد من الآخر، فصير ماذا تتصور؟ حركة. في الواقع حركة ماكو، في الواقع عندك فعليتان. انت اذا نظرت الى البدن، التفتوا جيدا، هسه تقول لي سيدنا يعني هنا اكو حركة اشتدادية؟ اقول بلي حركة اشتدادية اكو، حتى في ما يرتبط بفعلية موجودة للبدن وهو حي والبدن وهو جامد ايضا عندنا حركة اشتدادية، ما عندنا حركة تنازلية. شلون؟ اقول لي لا تنسى صورة للبدن الحياة الى ما الى البدن جامد، هذا فعليتان. انسب اول موضوع الى هنا وهذا القوة موجودة هنا، هذا الجماد اشتداد لو مو اشتداد؟ فإذا نظرت إلى القوة المودعة في البدن ونسبتها إلى الجماد خروج من القوة إلى الفعل. أما لو نظرت إلى نفس الفعلية هذا ونسبتها إلى الفعلية الموجودة في الرتبة السابقة تجدها ماذا؟ التنزلية. فإذا نظرت إلى الحيث هو فيه فالجماد حركة عند اشتدادية، أما إذا أنت إلى حيث الفعل في البدن وإلى حيث الفعلية تكون ماذا؟ تنازلية، مو حركة تنازلية، وإنما بحسب الفعليات هناك تنازل. كمالات مو تحوي على نفس المادة، كمالات هذا حاد، كمالات المادة مو على المادة، وإلا مو أنه النفس الناطقة يعني معبئين فيها بدن، مو هالشكل قلنا. وإلا ماذا تقولون في بسيط؟ اتركوا الله واجد كمالات الأشياء له مو واجد كل الأشياء هناك كمالاتها. كم كمالات شنو كمالات البدن؟ من وجود الناطق فصل الأخير يملكها، لكن لا بحدها، لأنه له حد أوسع وجود. أقول هذا بدني الآن حي، هذا بدني الآن حي بشهادة أخليه على النار يحترق وتحس بالألم، هذا حي الآن. هذا البدن بمادة وبشنو؟ فعلية. عندما نقول يكون جمادا يعني الحي يكون جمادا، لو أدى المهنة تكون مادا ياهو، ونسوة المادة إلى المادة نسوة إلى الفعل حركة اشتداد. وين كمان أقول ما التفت أنا، أنتوا لا مولانا أنتوا لا تنظرون إلى هذا مثال ناسف، هذا يودينا في عالم المعاد، ما عندنا ماء بخار. البخار الماء عندما يكون بخارا، انت لو نظرت البخار يكون الماء يكون بخار، لو مو دعس بخار ياهو من هنا. ونسبة القوة في الى البخار قوة لو مو قوة حاجة اشتدادية، اما لبت المائية الى البخارية، البخارية اضعف وجودا من المائية. اذا هذه صارت تنازلية، مو الحركة صارت تنازلية، الفعليات بحسبها صارت ماذا؟ تنازلية. هسه البدن عندنا مشكلة بيه، خلوا ما عندنا شغل بالبدن. المهم في عندما أن أفترض يقولون النار أشرف من التراب مثلا، يجي يقولون بحسب الطبيعيات القديمة، هذا عندما التراب يكون نارا أو النار يكون ترابا، يصير باعتبار قلنا أن كل شيء في هذا العالم يمكن أن يكون كل شيء. فلهذا تذكرون في عصا موسى، قلنا هذيك عصا موسى بحسب الطبيعة كان يمكن أن تكون ماذا؟ حية تسعى بحسب الطبيعة، ولكن قلة الوسائط وكثرة الوسائط. هنا النار يمكن أن تكون ترابا، هنا يمكن أن تكون ترابا، يعني النار تصير ترابا، محال أن فعلية تقبل فعلية أخرى. يعني القوة المودعة والقوة المودعة في النار نسبتها إلى التراب، نسبة القوة إلى الفعل لو المشابه إلى المشابه، ونسبة القوة حركة اشتدادية. أما لو نظرت إلى الفعليتين، يعني إلى النار بما هي نار، إلى التراب بما هو تراب، أي الفعليتين أقوى؟ فرضنا أن فعلية النار أقوى من فعلية التراب، فنقول هنا تنازل. هذا مو تنازل في الحركة، وإنما تنازل بحسب فعليات الوجود. فإذا نحن لا توجد عندنا إلا حركة اشتدادية، وما يتراءى من أنه نزولي أو متشابه هذا مو في الحركة، وإنما اللحاظ ماذا؟ بحسب الفعليات. والحق هو ما ذكره هناك من أن الحركة على الإطلاق لا تخلو من شائبة التشكيل. إذا في البعض يعبدنا حركات على ثلاثة أقسام، لا ما عندنا حركات على ثلاثة أقسام، نعم عندنا فعليات إذا نسبت بعضها إلى بعض ماذا؟ على ثلاثة أقسام، إما الفعلية اللاحقة أشد من السابقة، وإما ليست أشد، وإما أضعف من السابقة. هذه النكتة لعله يمكن أن تستفاد من كثير من كلمات الحكماء، ولكنه الشيخ مصباح حفظه الله تعالى يعتقد بأنه لا ليس الأمر كذلك، وهو يصرح بهذا المطلب الذي أشرنا إليه. هذا كتاب أعطونيا في الحاشية رقم 314، هناك عند حاشية مفصلة الإخوة يراجعوها في الحاشية 314، هناك يقول: والحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك. قال: تتصور الحركة على ثلاثة أشكال: حركة متشابهة، حركة اشتدادية، حركة تضعفية. إذن يعتقد أنه ماذا؟ أنواع ثلاثة من الحركات موجودة، مع أنه قلنا لا توجد عندنا إلا حركة اشتدادية. هو في آخر المطاف يشير إلى هذه النقطة، يقول: ويجري هذا التقسيم إلى أن يقول إن المتحرك يصير أقوى بالحركة لما يخرج من القوة إلى الفعل. فإذا نظرت إلى القوة والفعل فدائما ماذا؟ اشتداد. وخاصة بالنظر إلى ما صرح به الأستاذ أن العلاقة بين القوة والفعل هي العلاقة بين الضعف والشدة. وكذا أما إذا نظرنا إلى نفس الفعليات قال فإن بعض الفعليات قد تكون أقوى من بعض ولا تكون وأضعف من بعضين. إذن النظر مختلف. إذا كان النظر إلى القوة وما يلحق القوة من الفعلية فاشتداد، أما إذا كان النظر إلى نفس الفعليات الموجودة في المراتب فقد تكون اشتداد، وقد تكون متشابهة، وقد تكون تضعفية. ياهي صدر متألف مجتمع وأقول مجتمع وأنا أنا 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 اعتقادي إذا أذكره وأقول هذا مدليلة. عندكم إشكال على مطلب يقول إذا ما وافق كلام القوم إن تقولوا لنا بأنه لعد حركة تفسير الحركة أنها خروج من القوة إلى الفعل بعد هذا التعريف غلط قطعا. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا حركة متشابهة وهي ليست خروج من القوة إلى الفعل بل خروج من المساوي إلى المساوي. مفسرنا تذكرون القوة والفعل ماذا فسرناها؟ نقص كمال بعد قلنا، وإذا قلنا متشابهة بعد نقص كمال أكو لو من كمال إلى كمال ومن كمال إلى كمال. تضعفية ماذا؟ من كمال إلى نقص. لعد تعالوا مولانا ارجعوا من أول فسروا لنا الحركة تفسيرا لا أقل ينسجم مع الحركة المتشابهة لا أقل ينسجم. هسه حركة تنازلية سيد العلامة ما يؤمن بها، ولكن لابد أن يرجع إلى تعاريف الحركة ولا يفسرها بأن خروج من القوة إلى الفعل كمال أول، لا يفسرها الشكل، وإنما يفسرها بتفسيرات أخرى كما يشكل كما يشكل. شيخ مصباحم يقول أنا ما ينبغي أن تفسر الحركة بأنها خروج من القوة إلى الفعل كمال أول، وإنما لابد أن تفسر الحركة بأنه تغير تدريجي. أسأل ليش هو يصر على هذا التعريف إذا شايفه؟ لماذا يصر على هذا التعريف؟ حتى يشمل الحركات المتشابهة والحركات التنازلية. جيد جدا، ولكن بشرط أنه تجيبون على برهان الدليل اللي احنا ناقشناه بأنه أن الحركة نسبتها إلى ماذا أساسا. لماذا توجد حركة في العالم؟ لماذا توجد حركة؟ إذا تذكرون قلنا إذا ما كفت كمال مفقود فإن الحركة تنقلب إلى سكون على أي الأحوال. بس هذا تصوير المطلب إلى هذا الحد، اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل مولانا هنا مو بناء على التقليد. وثالثا فضل علاقة مولانا نقص كمال سيدنا جاوبنا لو بعدنا ها؟ وهذا صار 40 دقيقة احنا دا نجاوب على هذا السؤال. الان 40 دقيقة دا نجاوب على هذا السؤال وهو انه لماذا يكون الماء بخار. هذا بعد في 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 التغير التدريجي في الحركة العرضية بيناها انه لا محذور فيه. الحركة العرضية بالامس مبينة قلنا عندنا حركة عرضية في الانواع وعندنا حركة طولية في الانواع، وفي الواقع منشوفه بالوجدان انه عندنا حركة عرضية. وثالثا أن الحركة أيما كانت، التفتوا لهذه النقطة الثالثة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يثبت أن كل حركة كما لها مبدأ لها منتهى. عد ينفتح الباب من هذه النقطة على ماذا؟ على إثبات المعاد عن طريق برهان الحركة. لأنه إحنا عندنا حركات لو ما عندنا حركات لها مبدأ أو ليس لها مبدأ لابد أن يكون لها منتهى، وذاك المنتهى هو المعاد، هو النشأة الأخرى هي الآخر. لهذا واحدة من استدلالاتهم على المعاد هو ماذا؟ برهان الحركة عن طريق أن الحركة لها مبدأ ومنتهى. وإذا بطل أنه لكل حركة لا بد من وجود مبدأ ومنتهى، بعد يمكن الاستدلال بهذا لإثبات المعاد أو لا يمكن؟ لا يمكن. هسه سيد العلامة برهانه ماذا يقول؟ أنت ضع يدك، ضع يدك على أي جزء من أجزاء الحركة لها قوة وفعلية أو ليس لها؟ ها؟ كل جزء لها قوة وفعلية والمجموع غير الأبعاد. ها؟ فإذا المجموع عم له ماذا؟ له مبدأ ومنتهى. أعيد السؤال، أعيد الاستدلال. يقول أنت ضع يدك على كل جزء من أجزاء الحركة لها مبدأ ومنتهى، لها قوة وفعلية أو ليس لها. هو القوة والفعل هي المبدأ والمنتهى، بعد قلنا فيما سبق أن المبدأ والمنتهى يعني قوة وفعل، هذا بيناه فيما سبق من أجزاء الحركة أو من لوازم الحركة. وإذا كل جزء له مبدأ وله قوة وفعل وحكم الكل ماذا؟ حكم الأبعاد. وحكم الكل حكم الأبعاد، إذن لابد أن يكون له مبدأ ومنتهى. هذا الاستدلال تام لو متام؟ لا مو بغض النظر، هذا الاستدلال وهو أن حكم الكل هو حكم الأبعاد، حكم المجموع هو حكم الأجزاء. قولكم لا تام، أما استدلالكم فلا. أشرنا بلي أنا من أسأل اطمئنوا، إذا أدري ما قايل المطلب اطمئنوا، أنا ما أسأل، الله يعلم أنه أنا أدري المطلب مبين مرة مرتين قريبا مبينة في المبدأ والمنتهى، بينت أنا بلي ما لعلى ليش شنو جيد شنو يعني شنو يعني أن هذا حكم الحركة المتناهية. جملة واحدة، أن المجموع له حكم الأبعاد إذا كان عندنا مجموع يعني حركة متناهية. إذا فرضنا أن الحركة لا متناهية، صحيح أن كل جزء من أجزائها لها قوة وفعلية، وهذا لا يلازم أن المجموع له قوة وفعلية. لماذا؟ لأن لا متناهية. ياهو مجموع ماكو، هذا مجموع من تفرضه يعني شنو؟ متناهي يعني حد فردي، انت دا تفرض مجموع، فاذا فرضت مجموع هو بطبيعة الحال بمبدأ منتهى. اول الكلام من يقول بمجموع هذا؟ انت من اين تفرض ان الحركة متناهية حتى لها مجموع؟ انت من تقول هذا يعني شنو صار؟ يعني متناهي، فاذا صار متناهي هو بعد ما يريد تستدل انت حكم المجموع وحكم المجموع هو حكم الابعاد، هو متناهي يعني له مبدأ ومنتهى. فانت اما لا تحتاج الى الاستدلال لان الحركة متناهية يعني لها مبدأ ومنتهى، واما استدلالك غير تام. التفتوا للمطلب، اما لا تحتاج اذا كانت الحركة متناهية، هي اذا متناهية يعني شنو؟ يعني لها مبدأ ومنتهى، متناهية يعني لها مبدأ. واما اذا الحركة لا متناهية فاستدلالك ماذا؟ غير تام. قال والصحيح هو الثاني، يعني انه لا دليل على ان الحركة متناهية، فهذا البرهان لابد أن يتأمل فيه في المعاد. وثالثا، أن الحركة أيما كانت محدودة بالبداية والنهاية، أي حركة فلها مبدأ ومنتهى، فكل حد يعني كل جزء، فكل جزء أو حد من حدودها ينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعلية معها وإلى فعل لا قوة معه، تقدم فيما سبق اعتبارا وتحقيقا بالنحو الذي فصلنا فيه الكلام. وحكم المجموع أيضا هو حكم الأبعاد، إذن مراد من الحد يعني شنو؟ يعني البعض يعني الجزء. خب سيدنا، أنتم فيما سبق قلتم أن الحركة لا أول لها ولا آخر، ستبين هنا لها أول ولها آخر. ها يقول لا تنافي بين المطلبين، الذي قلناه لا أول لها ولا آخر يعني لا أول ولا آخر لها من جنسها، والذي نقول أنه لها أول ولها آخر، لها مبدأ ولها منتهى يعني من غير جنسها، هذا بعد فصلناه فيما سبق، أن المبدأ والمنتهى يطلق بنحوين. التفتوا للمطلب، أن المبدأ والمنتهى تارة يراد منه المبدأ والمنتهى من جنس المحدود، وأخرى المبدأ والمنتهى لا من جنس المحدود. فإذا قلنا أن الحركة لا مبدأ ولا منتهى لها، يعني لا مبدأ ولا منتهى من جنسها من سنخها، وإذا قلنا لها مبدأ ومنتهى يعني من غير جنسها، وهذا ما يصرح به الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار في صفحة 171 هناك في الحاشية رقم 3. يقول قد مر هذا في دفع بعض الشبهات التي في الحركة، توضيحه أن ابتداء الشيء قسمان، أحدهما ما هو المحدود له والمخالف له بالنوع كالنقطة للخط، والسكون للحركة، هذه من سنخها أو لا من سنخها؟ النقطة للخط من سنخ الخط لو مو من سنخ الخط، مو من سنخها، فلها مبدأ ولها منتهى. فإذا عندما نقول لها مبدأ ومنتهى يعني لا من سنخها، لا من حقيقتها، لا من جنسها. والسكون للحركة، السكون للحركة، الحركة لها مبدأ ومنتهى وليس لها مبدأ ومنتهى، لها منتهى وليس لها منتهى، نعم تنتهي إلى السكون لكن من سنخها وليس من سنخها، ليس من سنخها. والآن للزمان، الآن للزمان، الزمان له مبدأ ومنتهى وليس له مبدأ ومنتهى، له انتهاء وليس، نعم ينتهي في الآن، ولكن الآن من جنس الزمان لو مو من جنس الزمان، مو من جنس الزمان. وثانيهما مراد من المبدأ والمنتهى الجزء الأول منه الذي هو من سنخه وطبيعته، كجزء أول من الخط أو الزمان أو التدريجي الآخر. فالابتداء بالمعنى الثاني لا يكون للأمر التدريجي، مو الابتداء بالمعنى الأول لا يكون للأمر التدريجي. فلا يتبادر إلى ذهنكم أنه عندما نقول أن الحركة لها مبدأ ومنتهى تقولون، أنت قلت سيدنا فيما سبق أن الحركة لا أول لها ولا آخر، يعني لا مبدأ ولا منتهى. الجواب ما ذكره الحكيم السبزواري في محله، أن المبدأ والمنتهى يطلق على معنيين فلا تخلط. وهذا لا ينافي ما تقدم أن الحركة لا أول لها ولا آخر. لماذا يقول لا أول لا ولا آخر لها؟ يعني من جنسها لا أول ولا آخر لها، فإن هذا بيان المنفي مو بيان النفي. هذه لا أول لها ولا آخر ده يبين هذا الأول ليس لها، مو إلا مو بيان الله، مو تعليل لله، وإنما تعليل أول وآخر شنو معناه. فإن المراد به يعني بالأول والآخر، ها مو مراد بالله، مو إذا صار المناد بالله يعني لا من جنسها تحتاج إلى لا إضافية، ولكن هو بيان للمنفي مو بيان للنافي. فإن المراد به يعني بالأول والآخر أن تبتدئ بجزء لا ينقسم، يعني الجزء الذي لا يتجزأ. تذكرون قلنا إذا كان الابتداء من جنس الحركة يلزم ماذا؟ الجزء الذي لا يتجزأ. قال فإن المراد به يعني بالأول والآخر أن تبتدئ الحركة بجزء لا ينقسم بالفعل، يعني الجزء الذي لا يتجزأ، وأن تختم بذلك. هذا إذا كانت هاي الجملة تعليل لأي شيء، تعليل للمنفي. أما إذا كانت تعليل لنفس النافي لا أول، يعني شنو لا؟ فإن المراد به ألا تبتدئ بجزء لا ينقسم وألا تختم بذلك. والصحيح هو أن نرجعه إلى المنفي مو إلى النفي، يريد أن يبين الذي نفيناهما هو، يعني المنفي يريد أن يبينه مو النفي يريد أن يبينه. فالجزء بهذا المعنى يعني الجزء الذي لا يتجزأ، فالجزء بهذا المعنى لا يخرج من القوة إلى الفعل أبدا، الجزء الذي لا يتجزأ لا يخرج من القوة إلى الفعل أبدا. والماهية المنتزعة منه أيضا كذلك، لأن هذا الجزء حد فله ماهية، ولا الماهية النوعية المنتزعة من هذا الحد تخرج من القوة إلى الفعل أبدا. الفصل العاشر في فاعل الحركة وهو المحرك. عندنا وقت دقيقتين مولانا فقط، عنوان العنوان عنوان البحث. الفاعل كما قرأتم مرارا أنه على قسمين، كما يقول الحكيم السبزواري معطي الوجود في الإلهي فاعل، معطي التحرك الطبيعي قائل. فإذا الفاعل على ماذا؟ على قسمين، معطي الوجود يعني مخرج له من حد العدم إلى حد الوجود، من الليس إلى الأيس، من الإمكان إلى أحد الطرفين، هذا يسموه فاعل إلهي، ولا مؤثر في الوجود إلا هو، يعني لا معطي للوجود إلا هو. عندنا معطي ماذا؟ عندنا الفاعل الطبيعي وهو معطي الحركة، يعني مثلا النجار يأتي ويجمع هذه القطع من الخشب فيجعل لنا فيوجد لنا سريرا، هذا ما معطي الوجود لهذه الأخشاب، وإنما معطي ماذا؟ معطي الحركة، هذه القطعة من الخشب كانت هنا الآن جعلها في هذا المكان. ومحل الكلام ليس في الفاعل الطبيعي، بل الكلام أين؟ في الفاعل الإلهي. إذن عندما نقول في فاعل الحركة مرادنا يا فاعل الفاعل الفلسفي، الفاعل الإلهي يعني موجد الحركة، مو الفاعل الطبيعي يعني معطي الحركة، وهو المحرك، لأنه يأتي والحمد لله رب العالمين.